ربنا وبالإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهل هناك من المثبتات، مثبتات العقل والدين والفكر في أيامنا هذه، من أدوية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس حين يحارون، حين تتبلبل أفكارهم، حين يضطربون، حين لا يدرون مع أي فريق يميلون، يقولون: يا مثبت العقل والدين والقلب يا رب. هكذا يقول الناس: يا مثبت العقل والدين والقلب يا رب. ونحن في فتنة عمياء صماء، نحن في ظلال هجمة شرسة على المشروع الإسلامي وأبنائه، على اختلاف أطيافهم وأشكالهم وتنوع تياراتهم وحركاتهم. أكثر من 15 قناة ليبرالية علمانية شيوعية مضللة تعمل ليلا ونهارا في إبراز وتسليط الضوء على الأخطاء التي يقع فيها أبناء المشروع الإسلامي، وهم بشر، أي أبناء المشروع الإسلامي، يصيبون ويخطئون، ليسوا ملائكة معصومين، ليسوا بأنبياء معصومين ولا بملائكة مطهرين أو مقربين، بل هم بشر يصيبون ويخطئون، لكنهم ينتمون إلى القاعدة العظمى: تذكروا قومي، بني جلدتي، بني مشروعي الإسلامي، تذكروا مهما اختلفت تياراتكم وتنوعت حركاتكم من إخوان وسلفية وتبليغ وجهاد وجماعة إسلامية وأنصار سنة وجمعية شرعية، والأزهريون في هؤلاء جميعا، مهما تنوعت صوركم فأنتم أبناء مشروع واحد، هو الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد في سبيل الله عز وجل عملنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، مهما اختلفنا أو مهما تنوعنا. لكن الهجمات الإعلامية الضارية 15 قناة تطعن ليلا ونهارا، كاميراتهم في الشوارع، كاميراتهم في كل مكان، تلتقط الصور الحية وتبثها إما مباشرا فعلى الفور والتو، وإما في تقارير برامجية في برامجهم التوك توك شو، يفعلون ذلك، يقول لك: شوف الإسلاميين، شوف الإخوان، شوف السلفيين، شوف اللي بيقولوا ربنا الله، شوف اللي بيقولوا مش عارف ايه، شوف اللي عايزين القرآن، شوف اللي عايزين الدين، يقول أخطاء. والناس بتسمع في القرى والأرياف وفي كل مكان، والصورة خداعة، ده الصورة لوحدها تخدع، ما بالك الفيديو يعمل ايه بقى؟ ما بالك الفيديو كده صوت وصورة حي بث مباشر، تخطف الأبصار، يقوم الناس تتغير أفكارهم 180 درجة، يتلوحهم من الصورة، الله 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 هم دول الإسلاميين، يا هادي يا رب. ومش كده وبس، والقنوات دي بتصرف فلوس بالدولارات، 500 دولار و1000 دولار لتضيف في الحلقة، فلوس بقى تتصرف على الناس، يقعدوا يحللوا بقى: فلان الإسلامي قال كذا، فلان السلفي قال كذا، فلان الإخواني قال كذا، فلان مش عارف قال كذا، ويقعدوا يذبحوا في الإسلاميين. 15 قناة عدوهم كده، حضراتكم عارفينهم. طب كم جريدة يعني القنوات ما كفتش، لا الجرايد ليل ونهار الجرايد طعن في الإسلام ودعاة الإسلام وابناء المشروع الإسلامي. الله، وإحنا في عصر إيه بالضبط؟ وإحنا في عصر أيام النظام الذي أهلكه الله عز وجل، ونتوب إلى الله عز وجل من تحسين الظن فيه لساعة أو أقل من ساعة، نتوب إلى الله عز وجل من تحسين الظن في النظام السابق لساعة أو لبعض ساعة، ونعده ذنبا وقعنا فيه من حيث لا ندري. طب كانت الجرائد الجمهورية والأهرام والأخبار والوفد والأمة ومش عارف مين ومين والدستور والجرائد والمصري ومش عارف كله بيطعن في الإسلامي، بيطعن مفيش صفحة ما اسمهاش طعن في الإسلاميين، حتى القنوات إن اللي الأخبار ومش عارف المصرية وإيه وإيه وكله طعن في الإسلاميين، طعن في الإسلاميين. ده أيام النظام السابق، رغم إن الإسلاميين كانوا فين؟ في المعتقلات، يعني بيقطعوا لحمهم وهم في المعتقلات، ويعني الكبير قوي فيهم كان في المسجد في وسط ترانزيته وما بيطلعش بره الشارع، ولو طلع بره الشارع تتكسر رقبته، والجرايد كانت بتعمل فيهم كده والاعلام بيعمل فيهم كده اللي هو المرئي، معتقلات وقاعدين في مساجدهم بس. طب لما طلعوا الناس بره وعملوا اعمال الدنيا شايفاها، وهم بشر يصيبون ويخطئون واصحاب حق وابناء هذا الوطن، ما همش جايين من المريخ. نفس الحركه بل زادت بقى الحده، التعابين اللي كانت بتشتغل من الجحور طلعت بره، بقت القنوات هذه تنطف سما، تقطر سما على الإسلاميين، والجرايد سم أشد وأعلى. الله، حتى بعد ما ربنا أظهر الحق وبقى أغلبية في مجلس الشعب خيال المآتة، أنا بسميه خيال المآتة مع احترامي للي فيه، لأنه ما فيش جهة تنفيذية زي ما قلنا قبل كده، كلام وبس. اتحصروا هنا زي الجامع، زي ما كانوا حاصرينهم في الجامع، اخطبوا زي ما انتم عايزين، ايها المسلمون نريد الشريعه الاسلاميه، ايها المسلمون طبقوا دين الله عز وجل، ايها المسلمون قفوا ضد الفساد. قعدنا نقول كده في المساجد كتير، لكن ما فيش حاجه بتترجم على الواقع. فانا بعتبر المؤامره جابت الاسلاميين فين؟ جابتهم في مجلس الشعب، بدل ما كانوا في الجامع خليكم في مجلس الشعب وهنعمل لكم قناه، قولوا بقى يسقط كذا، قانون كذا، نحن ضد كذا، قولوا من هنا لحد السنة اللي جاية ولا حد هيسمعكم. يبقى نقلوا الزعيق من المسجد، معلش في كلمة الزعيق، نقلوا الخطب بالصوت العالي من المسجد، وما كانتش بتأثر في حاجة، الناس تطلع محروقة أكتر لأن بيسمعوا في الخطب كلام ويشوفوا الواقع مش عارفين يتصرفوا. قالوا لهم تعالوا علوا صوتكم أكتر في مجلس الشعب، وابقوا قبلونا لو مسكتوا وزارة أو دخلتوا في إدارة أو وصلتوا للقمة، ابقوا قبلونا. يبقى في التنفيذ مفيش. يقوم بقى الإعلام المضلل يعمل إيه؟ كل شوية إيه رأيكم في الإسلاميين؟ خدعونا، خانونا، مش هندهم أصواتنا، إحنا ندمنا على إعطائنا أصواتنا للإسلاميين، بقالهم 3 شهور عملوا لنا إيه؟ والإعلام بقى 15 قناة والجرايد إياهم ينفخوا في النار. شفتوا بقى الشعب بيقول الإسلاميين ما عملوش حاجة، دول طلعوا فاشلين. اللهم الإسلاميين هيعملوا إيه؟ دول محصولين في مجلس الشعب ونهار ما فكروا غير الوزارة، وأكثر 347 واحد قالوا لا للوزارة. لو إحنا في بلد محترمة، لو إحنا في بلد محترمة كانت الوزارة رئيس الوزارة واللي معاه قدموا استقالتهم، لو كانت البلد محترمة. لكن إحنا ما عندناش احترام لأي حاجة، ويقول لك إن أنتم ما تقدروش تسحبوا الثقة من أي وزارة. يبقى مجلس الشعب خيال مآت، علقوا جلساتكم زي ما أنتم عايزين، نغير لكم وزير ولا اتنين نضحك عليكم بيهم كحكة العيد. يلا، ده احنا في موال كبير. فانا بقول لكم يا جماعه ارحموا من في الارض، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وده عنوان حلقتنا. اياكم ان تنخدعوا في الاسلاميين، اقولها لله عز وجل محتسبا، رغم اني اقول لكم دائما هم بشر يصيبون ويخطئون، ومن تابع خطبي سواء على الموقع او على الصفحه وهي تنتشر على الانترنت يجدني أتكلم في نقد الإسلاميين الذين صدرناهم في مجلس الشعب انتقادا عنيفا، لكن انتقاد المحب مش انتقاد الهدم، انتقاد البناء وليس الهدم، انتقاد المحب وليس العداء. ما احنا اللي أيدناهم وما زلنا بنأيدهم، ففي فرق بين أنا أنصحه وأنقده بحدة علشان أصحح اللي عنده وأكمل صورته، مش بجامله هو عشان نبني المشروع الإسلامي أجامله، لكن لن نفقد الثقة فيهم. ليه؟ لأن مشروعهم قال الله قال الرسول، لأن مشروعهم هذه شريعتنا، شريعة الله عز وجل، مشروعهم الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن قدوتنا دستورنا.
ما هنتكلم في الجزئيات والمساحات اللي فيها اجتهاد، وده الفصيل ده يقول اجتهاد، والجماعه دي تقول اجتهاد، والاتجاه ده يقول اجتهاد، طالما المساله ما فيهاش نص. واحترم اجتهاد الثلاثه وكلهم اصحاب اجر، فيهم اللي ياخد اجرين لما يبقى اجتهاده صح، وفيهم اللي ياخد اجر لما يبقى اجتهاده غلط، لان بيجتهدوا في مساحات الاجتهاد. فانا بقول لكم في بدايه الحلقه احذروا من ال 15 قناة إياها والجرايد اللي معاهم اللي قاعدين ينشروا الأخطاء للإسلاميين، وهم بشر بينشروا الأخطاء ويسيبوا الحسنات، وهذا شأن المنافقين. المنافقون يتتبعون الزلات والعورات والأخطاء وينشروها على الناس، وأما الحسنات فإن المنافقين يدفنونها، وأما المزايا فإن المنافقين يكتمونها، ما يبينوهاش أبدا، يجيبوا الأخطاء بس. فاحذروا من أولئك المنافقين، ولا تفقدوا الثقة في الإسلاميين. وبعدين لو فقدتوا الثقة في الإسلاميين هتروحوا لمين؟ للليبراليين؟ للعلمانيين؟ للشيوعيين؟ هتروحوا لمين؟ هتروح يعني اللي معاه المشروع الإسلامي ولا اللي معاش مشروع إسلامي؟ ومشروع إسلامي ما بقولش معصوم، بقول برضو يصيبون ويخطئون. فإياكم أن تظنوا أنكم إذا تركتم الإسلاميين ذهبتم إلى الجنة، لا، بل إنكم إذا تركتم الإسلاميين على خطائهم وصوابهم، ونحن لا نزكيهم على الله عز وجل، فإنكم ستذهبون إلى من لا يعرف الله ولا يريد شرع الإسلام. وبعدين ما لا يترك كله، ما لا يدرك كله، لا يترك جله، إن الإسلاميين ما حققوا لكش المطالب كلها، حققوا لك كم في المية؟ 70 50 30، وده لسه، ده لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بنقول بسم الله هنبدأ المشوار، ده المشوار لسه بيبدأ، انت جاي تحكم عليه ولسه بقول بسم الله؟ الله، ينفع لما تحطه قدام مني الاكل واجي اقول بسم الله تقول لي خلاص رفعت الجلسه شيل الاكل يا ابني، ها شبعت؟ ينفع تعمل معايا كده؟ ده انا لسه بقول بسم الله، انت تشيل الاكل لما اقول الحمد لله؟ يبقى استنى شويه على الاسلاميين لما يتمكنوا شويه، ما تمكنوش اصلا، اصلا الاسلاميين ما تمكنوش. تعالوا نشوف بقى، احنا عايزين نقول النهارده ارحموا من في الارض لمين؟ عايز اقول ارحموا من في الارض، اوجهها الاول لسادتنا العلماء والدعاة. يا علماء الأمة، يا دعاة الأمة، يا خبراء الأمة، يا حكماء الأمة، سواء كنتم في الشريعة أو السياسة ممن ينتمون إلى المشروع الإسلامي، يا دعاة وعلماء وخبراء وحكماء الأمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله، أنت بتقول للعلماء اللي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أما ليه؟ ما قولهمش ليه؟ سادتنا وتاج رؤوسنا ولهم علينا حق النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم والدعاة والعلماء والخبراء والحكماء، أئمتنا في الشريعة والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من أبناء المشروع الإسلامي. بقول لهم ارحموا من في الأرض ليه؟ اللي احنا عشناه، ارحموا من في الأرض، ارحموا الناس في مصر من الفتنة اللي هتحصل، بل حصلت بالفعل. خدوا بالكم الفتنة دي حصلت في ظل تضليل إعلامي، أنا بينت لكم بس جزء من الصورة، يعني اصلا من غير اختلاف الاسلاميين مع بعضهم القنوات اياها والجرايد بتطعن فيهم وبتشوه صورتهم عند الناس، بتشوه صورة الاسلاميين عند الناس، والناس بتقرا الجرايد وبتتابع القنوات دي ليل ونهار، فالصورة بتبوظ اول باول. يجي الاسلاميين يختلفوا مع بعض في اختيار، وده حقهم زي ما هنقول، يبقى الصورة زادت ايه؟ فسادا وتشويها، يبقى الطين زاد بلة. تاني، إعلام مضلل يشوه صورة الإسلاميين. بدأ الناس فعلا وإحنا بنخش بنزينات ومولات وبنروح في شوارع وأماكن، الناس يقول خلاص أنا مش مدي الإسلاميين صوتي بعد كده، وده قطاع لا يستهان به، بدأت تسري في الناس بفعل التضليل الإعلامي وبفعل العجز التنفيذي اللي الإسلاميين ما همش فيه، مش عارفين ينفذوا، أنا ما همش سلطة تنفيذية، والناس مش واخدة بالها من الكلام ده، فانطلع عليهم الكذب الإعلامي. يجي الاختلاف بين الفصائل الإسلامية في اختيار مرشح، عمل زي القشة اللي قسمت ظهر البعير، يعني بوظت الدنيا، معلش اعذروني. فأنا بقول للعلماء والدعاء والخبراء والحكماء ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، ارحموا الناس أتبعكم في مصر من الفتنة، فمن ناحية أعدائكم بيضللوهم إعلاميا ويشوهوا صورتكم وكلكم عارفين كده، ومن ناحية تانية اختلافكم الآن على اختيار مرشح إسلامي زودها أكتر، وربنا يستر. عايز أقول إيه؟ أقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أيها العلماء والدعاة في الاختيار، أقولها للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي أشرف بالانتماء إليها، أقولها للدعوة السلفية وحزبها النور، أقولها للإخوان وحزبهم الحرية والعدالة، أقولها للجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، أقولها للأصالة والإص، أقولها لكل العاملين اللي لهم اختيارات. الاختيارات راحت ناحية مرسي وراحت ناحية أبو الفتوح مع الاحتفاظ بالألقاب. أنا صوتت في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مقتنعا مع مصلحة بيان المصالح والمفاسد، مقتنعا في الجملة بالدكتور محمد مرسي، وأعذر الذين اختاروا أبو الفتوح، أعذرهم، وهذا اجتهادهم، من حق كل فصيل أن يجتهد. دي مسألة تقدير مصلحة ومفسدة، دي مسألة اختيار مرشح بعد التحري. الهيئة الشرعية قعدت 50 ساعة مع 9 مرشحين، سألتهم 100 سؤال، انحصروا في 35 على 6 محاور تتعلق بالسياسة والاقتصاد والداخل والخارج وصفاته النفسية والشبهات اللي أثيرت حوله وحيعلن عنها قريبا أو يفرج عنها قريبا إن شاء الله. الدعوة السلفية نفس القضية، وحزبها النور قعدوا مع المرشحين وسمعوا منهم كتير، والبناء والتنمية نفس القضية، وكل مجموعة قعدت مع المرشحين بدأت تكون رؤية. ففي مجموعة اختارت مرسي ومجموعة اختارت مين؟ أبو الفتوح. نقول اجتهاد يا جماعة، من حقهم، ما فيش نص بيقول لك خد أبو الفتوح أو خد مرسي، في تقدير مصلحة. أنا وقعت على اختيار مرسي، ومعي عشرات من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح من أهل الخبرة والكفاءة، وبعضهم بعض الهيئة الشرعية وقع لأبو الفتوح، لكن الأغلبية كانت ناحية مرسي. العكس في الدعوة السلفية وحزبها النور. نقول ده اجتهاد، من حق كل فصيل وكل جماعة وكل تيار وكل حزب أن يجتهد في المساحات اللي فيها اجتهاد، فاش نص. فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، وكلهم يتحرون الصواب ولا نزكيهم على الله، ودي أمانة هيتسألوا عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى. إنما اللي يختار ويقول لك من حيفيات اختياري إن أنا خايف إن الإخوان يسيطروا على البلد يبقى فيتهم مجلس الشعب والوزارة والرئاسة، لا، دي حجة، معلش، حجة مش كويسة. اللي يطلع يقول لي أنا اخترت، ما اخترتش مرسي واخترت أبو الفتوح لأني لو اخترت مرسي يبقى الجماعة هتسيطر على كل حاجة، أنا بقول له أنت فوق راسي. أنا معرفش مين قال، بس الشبهة دي مكتوبة على الإنترنت. أقول له أنت فوق راسي، بس لا، مالهم الإخوان؟ أنا لست إخوانيا، وإن كنت أشرف أن أنتمي إليهم أو إلى غيرهم من العاملين في التيار الإسلامي سأظل حرا وناصر كل التيارات الإسلامية. فمالهم الإخوان؟ ناس كويسين ومنظمين على أعلى مستوى في أكثر من 40,000 قاري، ولديهم من الكفاءات والمهارات ما أثبتوا بها تفوقهم على بعض الأخطاء الحاصلة. في أخطاء حصلت منهم على مستوى القاعدة ومستوى الرأس، بشر يصيبون ويخطئون، والسلفيون كذلك لهم تخطيطهم الذي بدأوا يؤسسونه في قرى كثيرة ومدن كثيرة، ولهم أخطاؤهم. فلو رميت الإخوان بقولت الإخوان بيعملوا كذا، انت فيك غلطة تانية مقابل الغلطة اللي عندهم، هنمسك لبعض الغلط. فإن كان بعض الإخوان ومن يتعصب لهم يشتم في السلفيين وحزبهم، وبعض السلفيين ومن يتعصب لهم يشتم في الإخوان وحزبهم، إيه اللي يحصل؟ ضع الإخوان والسلفية الاتنين مع بعض، يبقى الساحة خليت لمين؟ للليبراليين والعلمانيين والفلول، حلال عليهم بقى، انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده. وإن سقط الإخوان والسلفيون بالتشويه المتعمد من الإعلام المضل اللي مدفوع للفلوس من العلمانيين والليبراليين والشيوعيين والجهات الخارجية، إن سقط الإخوان والسلفيون بالتشويه اللي ليل ونهار في الجرائد والفضائيات، وبالاختلاف الذي سيكون بين المتعصبين منهم والكلمات غير المسؤولة من الطرفين، فمن يكون للإسلام في مصر؟ نعم، حقيقة، لولا الإخوان بالذات ثم السلفيون لضاع الإسلام في مصر. ما تقولش الأزهريين، الأزهريون كانوا مختبئين في المساجد وكانوا يملؤون السلطان، إلا من كان من الأزهريين منتميا لأحد التيارين. أزهري إخواني أو أزهري سلفي، ده بمحسوب بيتكلم على إنه إخوان مش على إنه أزهري. لولا الإخوان والسلفيون في مصر لضاع الإسلام في 30 سنة اللي فاتهم، لله أقولها، لضاع الإسلام. وأنا بقول لكم برضو مرة تانية عشان مش حد يفكر إن أنا بهاجم الأزهريين. إخواني اللي بنتمي إليهم من الإخوان أزهريون ومن السلفيين أزهريون، لكن لا يتكلمون باسم أزهريتهم بل باسم انتمائهم، وقد أعز الله بهم الإسلام يوما شغل الأزهريون بأشياء أخرى ومالأوا من لا يستحق الممالأة. فهؤلاء الإخوان السيفون لو تنازعوا وتناحروا ضاع الإسلام وخلت الساحة للليبراليين والعلمانيين، حلال عليهم بقى. فاتقوا الله عز وجل يا أتباع الفريقين. أقول من حق كل فصيل أن يجتهد، يختاروا مرسي، هيئة شرعية، حزب الأصالة، حزب الإصلاح، الإخوان على بركة الله، وحيثيات اختيار مرسي قوية جدا 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 تقنعني جدا. الذين اختاروا أبا الفتوح، الدعوة السلفية ومن معها ومن سيأتي بعد ممن يختار هذا أو ذاك، معهم بعض المميزات من هنا أو من هناك، جزاكم الله خيرا في اختياركم واجتهادكم، وربنا سبحانه وتعالى يرجح الكفة التي ترضيه عنا في مصر. لكن إن كان من حق كل فصيل أن يجتهد على مستوى مجلس الأمناء أو مجلس العموم، الهيئة الشرعية لمجلس أمناء 18 واحد، ومجلس العموم 109. الإخوان لهم مجلس شورى ولهم عموم. السلفيون الهيئة التي تجمع السلفيين لهم مجلس أمناء ولهم عموم. انتخبتم واخترتم بالأغلبية هنا وهنا، يعني الأغلبية في الحقوق الإصلاح اختاروا مرسي، الأغلبية في الدعوة السلفية اختاروا بالفتوح. طب انتوا بقى قعدتوا مع بعض عشان تثبتوا استقلالكم في الاختيار، عشان ما يتقالش ان الدعوة السلفية تابعة للحقوق والإصلاح او للإخوان وبتمشي وراهم، وما يتقالش ان الإخوان والهيئة الشرعية تابعين للسلفيين وماشيين وراهم. من حق كل فصيل ان يختار مستقلا بذاته، وده حصل، اثبتتم استقلالكم في الاختيار دون تبعية لأحد، بارك الله فيكم. لكن يبقى من حق الأمة أيها العلماء والدعاة والخبراء أن ترحموها. ترحموها إزاي بقى؟ تصور العبد الفقير لله، إن كان أحد من أولئك الأبرار يسمعني، إن كان أحد يسمعني، لا بد من ائتلاف القوى والحركات الإسلامية، لا بد في المرحلة اللي احنا فيها. وإن ما كنتوش عايشين في الشارع أيها العلماء، اعلموا أن الشارع بدأ يتسرب إليه، معلش بقصين، الكفر بكم، آسف في الكلمة، اعلموا أيها العلماء والدعاة أن الشارع بدأ يتسرب إليه الكفر بكم بفعل التضليل الإعلامي والسم الذي يبث في أسماع الناس وفي عيونهم من خلال الفضائيات والجرائد. حاولوا نفسكم. فبقول من حقكم أن تجتهدوا منفصلين، تختاروا ده أو ده، لكن من حق الأمة عليكم بقى، طلعوا للحق الكبير بقى يا جماعة، سيبكم من حق التحزب والتوجهات والحركات والتيارات، عايزين حق الأمة الكبير، ارحموا الأمة. إزاي؟ العبد الفقير لله بيقول لكم ارحموا الأمة، اخترتم مستقلين، يجب على الفور، يجب على الفور، مش أمر مني لأن أنا كبير، أخوكم الصغير مداس رجليكم، أن تجتمعوا إن لم يكن الليلة وهذا مستحيل فغدا أو بعد غد في الأيام القليلة القادمة، مجلس أمناء الهيئة الشرعية، مجلس شورى الإخوان المسلمين، مجلس أمناء حزب الدعوة السلفية، مجلس أمناء الجماعة الإسلامية، مجلس أمناء أنصار السنة، مجلس شورى العلماء، مجلس أمناء التبليغ والدعوة، مجلس أمناء، مجالس الأمناء في التردد كلها، اجتمعوا مع بعض، ابعتوا رسائل لبعض، اخترتم استقلالا حقكم، تعالوا الحق الأمة عشان ترحموا الأمة، تقوموا قاعدين مع بعض، اعملوا استفتاء، وانتوا درستوا بقى، مش محتاجين لدراسة، ما انتوا حكمتوا بناء على دراسة، احنا رايحين دلوقتي ايه، مش عشان ندرس ونبرز وجهات نظرنا، رايحين عشان نصوت بس. تقوموا رايحين كلكم مجالس الأمناء في التيارات دي كلها، ان اخترتم مجالس العموم تبقى معاكم مفيش مشاكل، عايزين مجالس الأمناء فقط ماشي، عايزين مجالس العموم ماشي، هيقول لك ده في عدد كبير هنا وعدد قليل هنا، يعني في مجلس عموم مجلس أمناء هنا 18 وفي مجلس أمناء 6، اوزنوها بأي طريقة، وتقوموا قاعدين مع بعض في مكان واحد، وتعملوا اختيار على الرجلين اللي انتوا اخترتوهم والأمة هتتشتت بيكم عليهم، وتطلعوا لنا بالأغلبية زي ما طلعتوا بالأغلبية في كل فصيل وتيار، وقلتوا الأغلبية قالت مرسي في الهيئة هنا، والأغلبية قالت أبو الفتوح في الهيئة هنا، عايزينكم بقى الهيئات دي كلها تجتمع مع بعضها وترشحهم الاتنين تختاروا مرسي ولا أبو الفتوح، واللي الأغلبية تطلعوا تعلنوا على الأمة في بيان عام زي ما طلعتوا بياناتكم الخاصة، نحن ائتلاف القوى والتيارات والحركات والهيئات الإسلامية اجتمعنا بعد أن أخذنا قرارا خاصا بكل جماعة، اجتمعنا لحق الأمة الأكبر، وكانت النتيجة بالأغلبية فلان الفلاني، ضربة معلم، لكن عايز معلم، أين المعلم ده؟ الله أعلم. العبد الفقير لله بلغ الأمانة، وإلا لو كل واحد قال احنا اخترنا أبو الفتوح خلاص مش رايحين حتة، ولو التاني قال احنا اخترنا مرسي خلاص مش رايحين حتة تانية، كده معلش بتضيعوا الأمة وتحملوا النتيجة وحضروا البدلة البيضة. في سجنين بيتبنوا في مصر، واحد بسعة 40,000 والتاني بسعة 60,000، بيتبنوا لمين يا حلوين؟ الله أعلم بقى. فاحنا عايزينكم تجتمعوا في الائتلاف ده لحق الأمة الأكبر، بحيث تحوز الأغلبية من اجتماع مجالس أمناء الهيئات دي كلها على ما يرشد أصوات الأمة حتى تضيق هوة الخلاف وتتقارب وجهات النظر. وأذكركم إن لازم تتطوعوا في الاجتماع ده، مش كل واحد يركب راسه ولا أنا خدت القرار وخلاص، لا لله. اسمعوا كده، مش انتوا بتقولوا انكم نواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا هيئات يا إسلامية، يا جماعات يا إسلامية، يا تيارات يا إسلامية، يا أنا بحبكم في الله وبندعمكم كلنا، مش بتقولوا انكم نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتتكلموا باسمه وبتحملوا شريعته؟ بيقول لكم لملموا بعضكم، بيقول لكم يا ريت تلينوا مع بعض، يا ريت تتطاوعوا ولا تختلفوا. اسمعوا بقى كده، اسمعوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليحكموا ويقضوا، واحد أمير وواحد قاضي. قال لهما، شوف الوصية، تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. ليه؟ يعني إيه؟ يعني لا يصر كل واحد منكم على رأيه واجتهاده، لا يصعد كل واحد منكم الخلاف حول رأيه. تطاوعا ولا تختلفا، يعني إيه؟ دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام للقاضي وللأمير معاذ وأبو موسى رضي الله عنهما. تطاوعا ولا تختلفا، أي لا يصر كل منكما على رأيه واجتهاده، مش يمسك لي بقى هو ده خلاص، ده رأي، ولا يصعد الخلاف حوله، وإنما يتساهل في رأيه ليقدم وحدة الصف والأمة والعمل على اختلاف الاجتهادات والآراء. فأنا بناشد الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح مرة تانية، بناشد مجلس شورى العلماء اللي لسه ما بينش كلمته، بناشد الدعوة السلفية، بناشد الجماعة الإسلامية، بناشد مجلس شورى الإخوان المسلمين، أيتها الهيئات الإسلامية التي تقول إنها نائبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في الأمة وارحموا من في الأرض باجتماع هيئاتكم الموقرة بعد أن أخذتم قرارات بترشيح هذا أو ذاك على مستوى الخصوص، ارحموا الأمة واجتمعوا على مستوى العموم في ائتلاف القوى والهيئات الإسلامية، ثم صوتوا على أحد الرجلين فقد درستم أحوالهما، ثم اخرجوا ببيان عام للائتلاف على الأمة، نؤيد فلانا لتتوجه الأمة إليه، فقد علمني وعلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تطاوعوا ولا تختلفوا. كلام جميل، نرجع نسمعهم الآية الحلوة، وكل الآيات جميلة. اقرأوا معي قول الله تعالى في وهو يوصيهم بهذا التطاوع الذي يعملوه، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. واستمعوا إلى هذه المقولة اللي تخوف 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 أوي 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 أوي. أنا لما قريته ارتعشت. الأثر اللي جاي ده عن رجل من بني عبس، قد روى ابن أبي شيبة عن رجل من بني عبس أنه قال قال لنا حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه حذيفة؟ كان بيقول حاجات كبيرة أوي، حاجات تخوف وتشيب. قال كيف أنتم إذا ضيع الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ شايف معنى الكلمة؟ ده حذيفة صاحب السر اللي كان عالم الفتن اللي هتحصل في المستقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمها له، كان مدي أسرار اللي هيحصل في المستقبل من الفتن الكبيرة وبعض الفتن الصغيرة. حذيفة بيقول لي رضي الله عنه كيف أنتم إذا ضيع الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الكلمة كبيرة. قال رجل من الحاضرين ما تزال تأتينا بمنكرة، انت كل مرة ترملنا جملة تخوفنا وترعبنا، ما تزال تأتينا بمنكرة يضيع الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل بيتعجب ويستنكر.
فقال له حذيفة: أرأيتم إذا وليها من لا يزن عند الله جناح بعوضة؟ أرأيتم إذا ولي أمر أمة محمد من لا يزن عند الله جناح بعوضة؟ أفترون أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضاع يومئذ؟ فأنا بقول للهيئات الإسلامية كلها اللي ناديتهم من شوية، لو ما عملتوش الاجتماع ده ضيعتم أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أنتوا كده وفرتوا فرصة من ذهب للفلول وللعلمانيين إن هم اللي يقشوا بقى ويطلعوا لفوق. وبالتالي أنا بقول إن الفلول والعلمانيين لا يزنون عند الله جناح بعوضة، لأن ما فيش واحد من الفلول والعلمانيين والليبراليين والشيوعيين والناصريين، ما فيش واحد منهم بيقول مشروع الإسلام هو مشروعي، جايين بمشروع الليبرالية والعلمانية والشيوعية والناصرية والفلولية، والفلولية مشروعها الفساد يعني. فيا أمة الإسلام نادوا على هذه الهيئات معي، نادوا عليها معي أن تجتمع هذا الاجتماع الذي طلبته حتى لا يضيع أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء ستتفتت أصواتهم ويخلو الجو لأولئك الذين لا يحملون المشروع الإسلامي. حينئذ يلي أمة محمد من لا يزن عند الله جناح بعوضة فيكون قد ضاع. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا يا رب. وبعدين أنا ليه بقول لهم اجتمعوا بقى واعملوا الاجتماع الكبير ده ائتلاف القوى والحركات الإسلامية عشان تطلعوا بالأغلبية على واحد، الأمة أغلبيتها تروح ناحيته؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه وصنا، وده حديث من طرق كثيرة يعتبر حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لا يجمع أمة محمد على ضلالة. عليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لا يجمع أمة محمد على ضلالة. وانا ناديت على الهيئات اهو اجتمعوا، بعد ما احترمناكم واحترمنا قراراتكم على مستوى الخصوص، احترموا حق الأمة وارحموها على مستوى العموم في الاجتماع ده، وتطاوعوا، لان انا عارف ان في اماكن، بعض اماكن هتركب دماغ يقول لك خلاص خدنا قرارنا هو كده انتهى المسألة، لا مش حد احسن من حد، لا مش حد احسن من حد في الحتة دي، ما تنفعش معانا، عايزين عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. وانا عايز اوصي الجماعه اللي قاعدين يقولك احنا هنسيب الاسلاميين ونروح بقى للفلول والليبراليين، واللي بيقول لك انا ناصري وليبرالي وعلماني وفلولي ويقولك خلاص احنا سيبنا الاسلاميين، اقول لهم رايحين فين بس؟ اوعى تسيب اللي بيقولك القران هو اللي بيحكمني، اوعى تسيبه والا تبقى فتنه. اسمعوا القصه الجميله دي برضو حصلت مع حذيفه بن اليمان. قال عامر بن مطر، ده تابعي كان بيصحب حذيفه، قال كنت مع حذيفه فقال، معلش سامحونا في الكلمه اللي جايه، حذيفه اللي قالها والأثر صحيح عنه، رواه ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما. قال عامر بن مطر كنت مع حذيفة بن اليمان، وإحنا قلنا من حذيفة صاحب السر، الكلمة اللي جاية معلش هقولها زي ما حذيفة قالها، مفيش مفر من أنا أقولها، مفيش مفر. قال إيه؟ يوشك يعني حاجة سريعة، يوشك أن تراهم، أن تراهم ترى الأمة ترى المسلمين، يوشك أن تراهم ينفرجون عن دينهم. يعني ينفرجون؟ الانفراج يعني البعد، ها الانفراج يعني ايه؟ يعني البعد. ولذلك احنا بنقول بين الصفوف حاجه اسمها الفرج، سد الفرج، الفرج جمع فرجه، يعني المكان اللي بيبقى بين اتنين في الصف مش واقفين جنب بعض ولازقين في بعض، بيسيبوا مكان فاضي، دي اسمها فرجه. فيوشك ان ترى المسلمين ينفرجون عن دينهم، بيبعدوا شويه 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 بعيد عن الدين والعياذ بالله. يوشك ان ترى المسلمين ينفرجون عن دينهم كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع أحدا من إتيانها. أنا أستحي وأن أقول هذه الجملة، كما المرأة العاهر، كما المرأة العاهر تجعل نفسها تجارة لكل من يريد أن يزني والعياذ بالله، ما عندهاش خلق ولا قيمة. شوف التشبيه شنيع، ده تشبيه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب السر، صاحب السر حذيفة. كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها؟ يعني قصده يقولك أنكم هتسيبوا الدين وتخلوا أي حد جايب ليبرالية علمانية شيوعية ناصرية فلولية أي حاجة من البلاوي الزرقاء هتسمحوا له أنه يتحكم فيكم وتديله أصواتكم، وهو مش بيحكم المشروع الإسلامي، ولو في أيام الانتخابات يدخل معاك الجامع ويسلم عليك ويقول لك لا إزاي، قال لا إله إلا الله محمد رسول، أنا مسلم والله مسلم وبصلي ولسه جاي من العمرة وهو ليبرالي او علماني او شيوعي او ناصري او فلولي بيضحك عليك. اوعى تسمح له. واحنا عارفين مين اللي بيحمل رايه الاسلام. فلذلك عامر بقى عامر احتار من الكلمه، قال له يوشك ان تراهم ينفرجون عن دينهم كما تنفرج المراه عن قبولها لا تمنع من ياتيها. طب اعمل ايه؟ قال له فامسك بما انت عليه اليوم. الناس هتسيب الدين وتبعد عن القران والسنه وتروح لفلان اصله كان مش عارف دبلوماسي مخضرم، ومش عارف مين اصله كان مش عارف ايه، وفلان اصله مش عارف ايه. لا لا سيبك من الكلام ده. قال له فامسك بما انت عليه اليوم القران يعني، فانه الطريق الواضح. كيف انت يا عامر بن مطر، كيف انت يا عامر بن مطر اذا اخذ الناس طريقا والقران طريقا. القرآن في سكة والناس في سكة، مع أيهما تكون يا عامر؟ قال عامر مع القرآن، أحيا معه وأموت معه. فقال له حذيفة فأنت أنت إذن، أنت راجل. فأنا بقول أهو مع التيارات الإسلامية أحيا وأموت، لأن شعارهم الله غايتنا، الرسول قدوتنا وزعيمنا، القرآن دستورنا، الجهاد في سبيل الله طريقنا وعملنا، الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. جميع التيارات الإسلامية بتقول ده، إنما الليبرالية علمانية شيوعية ناصرية فلولية ما بيقولوش الكلام ده، وإن قالوه بيقولوه كلام يخدعوا الناس ويسحبوا أصواتهم ولا هينفذوا مشروع إسلامي أصلا، وما هوش في حسابهم. أنت أنت إذن لما تكون مع القرآن. عايز أقول لأولئك الأبرار الأطهار ولا أزكيهم على الله، تذكروا ابن عمر، تذكروا ابن عمر. ابن عمر كان شايف ان له حق في الخلافة. ابن عمر، ابن عمر عبد الله ابن عمر بن الخطاب ده كان من أحق الناس بالخلافة، عشان تبقوا انتوا عارفين. بس عمر قال يكفي عن آل الخطاب واحد يتحمل المسؤولية، لكن ابني لا ما ضحيش بيه، خليك يا ابني بعيد عن الخلافة. بس ابن عمر كانت متوفرة فيه صفات الخلافة. لما حصل الخلاف بين سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وبين سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وكانوا بقى قاعدين مع بعض يتشاوروا مين يمسك الخلافة ومين يسيب لمين، والحرب كانت هتقوم. معاوية رضي الله عنه بص على جنود الحسن رضي الله عنه فلقى كتير، وبص على جنوده فلقى كتير، فراح قايل اللي حوالين منه معاوية، قال والله ما أرى هؤلاء القوم يلتقون حتى يقتل كل واحد منهم قرنة. يعني جيش سيدنا الحسن وجيش سيدنا معاوية الاثنين عندهم إعداد قوي وداخلين حرب، والاثنين مسلمين. إيه اللي حصل؟ معاوية نظر قال لو الاثنين دخلوا مع بعض والاثنين على كفاءة، الحرب دي مش هتنتهي إلا لما كل واحد من الفريقين يقتل الثاني على الأقل. يبقى حصل إيه؟ ضاع الجيش بتاع حسن وضاع الجيش بتاع معاوية رضي الله عنهما. قال فإذا ضاع الجيشان فمن للمسلمين ومن لنساء المسلمين ومن لذرار المسلمين؟ يا قوم انظروا صلحا بيني وبين الحسن. قام سيدنا الحسن قبل الصلح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا زي ما قلنا في التنبؤات النبوية في رمضان قبل الفائت، قلنا كان بيشاور على الحسن يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالحسن راح متنازل بشروط لسيدنا معاوية، رغم إن مين أفضل؟ الحسن أفضل. لكن الحسن قال لما أخلي معاوية وهو أقل مني شأنا، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أقل شأنا من الحسن، هو الأمير المؤمنين، بدل ما ندخل في حرب أحقن دماء المسلمين أفضل عندي من إن أنا أكون الملك أو الأمير. فيبقى الهيئات الإسلامية لما تجتمع مع بعضها ويتنازلوا شوية عن آرائهم ويتطوعون في الرأي ويطلعوا ببيان مشترك بعد ما طلعوا بالبيانات الخاصة، أقول لهم تبقوا أسيادنا، أنتم أسياد المسلمين، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي لما تنازل عن حقه وهو الأفضل لمعاوية وهو المفضول رغم صحبته النبي صلى الله عليه وسلم، حقنا لدماء المسلمين. فأقول لهم لو أنتم تناحرتم ولم تجتمعوا هذا الاجتماع فمن للمسلمين إذا ضعتم أنتم. فقامت السيدة حفصة رضي الله عنها أخت سيدنا عمر وكان عندها، لما دخل عليها قال لها شفت الناس واللي بيحصل بينهم؟ قالت له الحق فإنهم ينتظرونك، بسرعة روح احضر الاجتماع اللي عايزين يجمعوا فيه الكلمة ده، أخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. يعني ما تقعدش هنا بقى تندب حظك، لو انت ما روحتش ممكن يكون عندك كلمة تلملم الأطراف دي كلها، يبقى كل واحد عنده كلمة طيبة يقولها مش كلمة وحشة. يقول في بعض الروايات فلم تزل حفصة تحثني على أن أذهب إلى الاجتماع الذي سيلم الصف، فقالت لي إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد، وأنت صهر رسول الله وأنت ابن عمر بن الخطاب. عيب عليك لما تبقى صهر النبي، ما هي حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي أخته عبد الله بن عمر، ولما تبقى ابن عمر الفاروق وتتخلف عن الاجتماع مع المسلمين للإدلاء برأيك لتخرجوا بكلمة موحدة تحقنون بها الدماء وتوحدون الكلمة، قالت له لا يجمل بك أن تتخلف عن أمر يصلح الله به بين أمة محمد، وأنا أقول للهيئات المذكورة لا يجمل بكم أن تتخلفوا عن اجتماع ناديتكم به من هذه القناة المباركة، أن اجتمعوا بعد اجتماعا عاما بعد الاجتماع الخاص على مستوى الأمناء والعموم أو على أي مستوى تريدونه، ثم صوتوا بالأغلبية لمرشح من المرشحين اللذين مالت الكفة نحو أحدهما حتى لا يضيع أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب. فقام سيدنا معاوية قال بعد ما خد الخلافة: من كان يريد منكم أن يتكلم في هذا الأمر يعني الخلافة فليطلع لنا قرنة، اللي شايف إن هو أحق بالخلافة مني بعد ما الخلافة راحت له بقى يوريني نفسه، فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. ده سيدنا معاوية كده، نحن أحق، اللي شايف إن هو أحق بخلافة مني يوريني نفسه، أنا أحق منه من أبوه. سيدنا عبد الله بن عمر قاعد يقول: فما حدثت نفسي بالدنيا قبل يوم إذن، عمري ما حدثت نفسي بمنصب أبدا لحد اللحظة دي، فحللت حبوتي، فك الحزام اللي ربطه حوالين وسطه، مش الحزام، الحبوة كان قاعد ولامم رجليه يعني كده بإيديه، راح هم انه يقوم يعني، حللت حبوتي بعد ما كان مكتف نفسه بإيديه كده، حللت حبوتي وهممت أن أقول، حول لمعاوية اللي بيقول أنا أحق بالخلافة من أي أحد ومن أبيه، فهممت أن أقول له أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، يعني اللي سبقك في الإسلام، أنت تأخر إسلامك لحد فتح مكة، أحق بالخلافة منك اللي أسلم من قديم من الأول خالص. فشوف بقى، طب إيه سهل سيدنا عبد الله بن عمر قال الكلام ده؟ ما قالش، بقول هممت أن أقول أحق بالخلافة منك من سبقك إلى الإسلام وقاتلك وقاتل أباك على الإسلام. طب إيه اللي منع ابن عمر يقول كده؟ بيقول فخفت أن تكون كلمتي فسادا، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنات فسكت. فقال له حبيبي ابن مسلم الصحابي اللي كان جنبه: حفظت وعصمت، فأنا أقول اتقوا الله يا أنصار من رشح مرسي ويا أنصار من رشح أبو الفتوح على الفيسبوك وعلى الفضائيات وبينكم وبين بعضكم في المكاتب والمحلات والطوقات والشوارع، اتقوا الله ولا تقولوا كلمة تفسد بين المسلمين وتشق صفهم، وبقول للهيئات الشرعية اتقوا الله واجتمعوا في الاجتماع الذي ناديت به للهيئات الإسلامية، اجتمعوا على كلمة حتى لا تصير اختياراتكم إفسادا للمسلمين وتفريقا. والخلاف شر، هو الخلاف سنة، نعرف انه سنة وموجود وحيبه في اجتهادات وممكن ما نعرفش، بس احنا نقدر نعمل دلوقتي، احنا في مرحلة سياسية حرجة لازم نعمل كده. ابن مسعود رضي الله عنه كان في منى: يا رب يبلغنا الحج والمشاهدين والمشاهدات يا رب. كان في منى، وفي منى بيصلوا الظهر والعصر والعشاء قصرا، ركعتين 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 في مواعيدهم طبعا. سيدنا عثمان بن عفان كان أمير المؤمنين هو اللي بيصلي، فصلى 4 ركعات مش قصرا بقى، صلى الظهر 4 في منى أيام الحج، صلى الظهر 4 العصر 4 العشاء 4، فسيدنا عبد الله بن مسعود كان من المصلين، صلى 4 معاه رغم إن الأصل الصلاة إيه؟ 2 في منى. فقام الناس راحوا لعبد الله بن مسعود بعد ما صلوا 4 ركعات مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فبيشتكوا لعبد الله يقولوا له شوف عثمان رضي الله عنه صلى بنا 4، فقال لهم ابن مسعود قال لهم صليت مع رسول الله بمنى 2 ركعتين، والله في حجة النبي عليه الصلاة والسلام صلى 2 ركعتين بس، الظهر العصر العشاء كان بكل واحدة 2 ركعتين، وصليت مع أبا بكر مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين لما كان سيدنا أبو بكر بيروح على رأس البعثة بتاعة الحج، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين، يعني الصلاة قصرا. طب وبعدين؟ قال لهم فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان، يعني بيقول الأصل 2 ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر عمر، لكن عثمان صلى 4 بيقول يا ريت 2 ركعتين من 4 ربنا يقبلهم. شوف الأدب، يا سلام. وراح قايل إيه؟ قالوا له أفلا تنهاه، أفلا تذهب له وتقول له صلى رسول الله 2 ركعتين، صلى أبو عثمان 2 ركعتين، صلى أبو بكر 2 ركعتين، صلى عمر 2 ركعتين؟ قال لهم الخلاف شر وإني أكره الخلاف. ده صلى 4 ركعات وبيقول صلى رسول الله 2 ركعتين، صلى أبو بكر 2 ركعتين، صلى عمر 2 ركعتين، وعثمان صلى 4، أنا صليت مع 4، ده أمير المؤمنين، وعثمان صلى 4 مش خلافا للسنة لأنه اعتبر نفسه مقيم في مكة، وبالتالي صلى أربعة. فبيقول لعل ركعتين تقبلان، أكره الخلاف، الخلاف شر، وكذلك أمتكم يا معاشر الهيئات الإسلامية تكره خلافكم، فاجتمعوا في الائتلاف الذي ناديت به لعل الخلاف والشر أن ينقطع وتنقطع مادتهما. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
الأخ من؟ نادي. تفضل تفضل.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
وربنا يجمعنا إحنا وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى في الجنة يا رب.
آمين آمين.
وأحب أقول لجميع القوات السياسية على الساحة نتوحد على كلمة واحدة.
نعم.
وأقول للمسلمين نتوحد على قلب رجل واحد.
نعم.
وطبعا هي دي الفرصة الوحيدة اللي هي تعز بنا الإسلام، ونقول ما فيش حاجة اسمها إخوان وسلف في الدين، إن احنا كلنا خدت بالك مسلمين، رب العالمين هو سماكم مسلمين من قبل، ما فيش حاجة خدت بالك اسمها لا ده مسجد إخوان، لا ده مسجد سلف، لا ده مسجد مش عارف، لا احنا كلنا مسلمين.
نعم.
ونتوحد كده على كلمة واحدة، ونتوحد حولنا حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو من جميع المشايخ إن هم ينبهوا على الكلام ده، وأقول لجميع الطواف على الساحة نتوحد حول كلمة واحدة، ولا نتشتت، ولا نعطي فرصة لأعدائنا أن يشمتوا فينا.
نعم صدقت وبارك الله فيك، صدقت وبارك الله فيك. الأخ كمال من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ شهاب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ شهاب
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله إني أحبك بالله شيخ شهاب.
أحبك الله كما أحببتنا فيه.
وأنا أريد أن أتحدث في أمرين والله يا شيخ شهاب لو سمحت لي.
هات ما عندك.
الأمر الأول أنا أشكر حضرتك، لو تذكرني كلمت حضرتك في موضوع خلاف بيني وبين والدي.
نعم
إن الحمد لله انتهى على خير وتمام تمام الأمور.
الحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يديم الألفة بينكما.
الحمد لله. أفضل. الأمر الثاني وهو الأهم جدا يا شيخ شهاب، فهو بالنسبة للمصريين بالأردن.
نعم.
أنت تعلم الأحوال بالنسبة ما حصل بين السعودية ومصر وموضوع الأردن والعمالة المصرية وكيف يهانون ويضربون ويقتلون وتقل كرامتهم، وكان آخر ضحية منذ يومين بالضبط، ففي أسبوع واحد يا شيخ شهاب 12 تابوت يعود إلى مصر
من الأردن.
جثة هامدة
لأجل من
قتل من الأردن، وقد عرض هذا الأمر على الشيخ خالد قناة الناس على هذا الأمر.
من قتلهم؟
والله من مفردة الشرطة لهم، وهم من جراء سقوطهم من أعلى المباني أو من صدام بالسيارات وهكذا، يعني كان آخرها قبل يومين الشرطة تطارد أحد المصريين فإذا به يصطدم في ضعف حتى.
طيب سؤال، لماذا تطاردهم الشرطة؟ هل دخلوا بأساليب غير شرعية قانونية إلى البلد أم معهم الفيزات وتصريح العمل؟
أقسم لك يا شيخ شهاب أنهم 90% قانونيين، ولكن هنا الشائع كثيرا أنهم يريدون محو العمالة الواغرة. ولكن أنا أسأل سؤال وأرجو يا شيخ شهاب، أرجو وأستحلبك بالله أن تصل هذا الأمر إلى المسؤولين، إن كان فيه مسؤولين يهفون الله فعلا بنا.
نحن في القناة ويسمعونك على الهواء، إن كانوا يسمعون يعني، وأنا أناشد البرنامج من القاهرة أن يتبنى هذه القضية بطرقه.
نعم.
وبمعديه.
نعم يا شيخ شهاب، هم الآن يريدون إعادة العمل الوافدة كاملة، ولكن ويقومون بهذه الحملات وفي اليوم الواحد.
طيب
يقومون بتسفير عدد كبير من المصريين.
سؤال، ما دور القنصلية المصرية؟
ذهبنا إلى القنصلية المصرية. ذهبنا.
نعم.
إلى القنصلية المصرية.
نعم.
وللأسف الشديد السفير لم يفعل لنا شيء، وقامت بمواجهات بين الشرطة والمصريين أمام السفارة، وقاموا باعتقال 8 وفي اليوم التالي أفرجوا عنهم، ومع الأسف الحال على ما هو عليه. ولكن أريد أن أقول لك شيئا واحد يا شيخ شهاب، هذا ما أود أن تصله إلى مسؤولين يا شيخ، هو أنهم يريدون إبعاد العمالة الوافدة. إذن هم في اليوم الواحد يجلبون من مصر عقود عمل جديدة أكثر من 500 أو 600 عقد عمل، فأنت تبعد هؤلاء وتأتي بجديد. لماذا؟ لماذا؟ هل تقل كرامتهم هون أو تقتلهم لو تبيدهم؟
على العموم لعل أحدا من الذين يتابعوننا تكون له كلمة مسموعة أو طريقة للوصول إلى المسؤولين يرفع هذه الشكاية المؤلمة التي أحزنت قلوبنا. وأنا أعتقد والله أعلم أن هناك نوعا من المؤامرة يتم، والله أعلم ولست محللا سياسيا ولا استراتيجيا، افتعال الأزمات مع الدول الإسلامية المجاورة حتى ترجع العمالة مطرودة من هناك. العراق كان فيها أكثر من 2-3-4 مليون، قامت الحرب رجعوا لنا ما فيش عمل لحد دلوقتي بيشتغلوه. ليبيا لما حصل تدميرها فين العمالة بتاعتنا؟ ثلاثة. المشكلة التي تفتعل مع السعودية بشأن الأخ الذي تعلمون قصته وفيها تدليس إعلامي كبير علشان بقى تحصل مؤامرة على الناس العاملين هناك فترجع العمالة 2 مليون في السعودية، ثم الأردن ترجع العمالة، حينئذ يزداد عدد البطالة في البلد 5-6 مليون، رجعوا ما عندهمش عمل ما معهمش فلوس، تقوم بقى الدنيا تتهد والعياذ بالله. يبقى لحنا ملحقين بره ولا ملحقين جوه. سألوا الله عز وجل أن يصلح. احنا بقي لدينا من الوقت القليل دقائق معدودة، أقل من 5 دقائق، لكني أذكر بقول ابن تيمية رحمة الله عليه، ذكر الهيئات الإسلامية، قال ابن تيمية: بلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها. كان ده موجود في مجموع الفتاوى لابن تيمية جزء 22 صفحة 254. شفت الاختلاف القائم؟ مجموعة مرسي، مجموعة بالفتوح، مجموعة فلان. اسمع بقى، بلاد الشرق يعني بلاد الإسلام من أسباب تسليط الله التتر عليها، ربنا سلط التتر عليهم زلوهم. ده قرية مدينة مرول وحدها كان فيها 700,000، دبحوهم بأكملهم رجالة ونساء وصغار وكبار، دمرهم، كانوا يدوا العهد والأمان ويدخلوا يدبحوا البلد كلها. ليه؟ لماذا سلط الله التتر على المسلمين من عمايلهم؟ ده ابني راكب معايا السيارة بيقول لي وبيسمع قصة كده، قصة التتار للدكتور راغب السرجاني حفظه الله، يقول لي: يا أبي لما فعلوا ذلك؟ ده حاجة كبيرة. بقول له: يا ابني المسلمين اللي ربنا لا يسلط على المسلمين من يذلهم ويذبحهم ويقرهم إلا إذا تركوا دينه. بلاد الشرق بلاد الإسلام من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها. أهو في المذاهب والهيئات والجماعات والأحزاب والكلام ده، حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين، لدرجة أنه يطلع من دين الإسلام بتعصبه، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى مذهب أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا حتى يخرج عن الدين. وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا حتى يخرج عن الدين. وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه. وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل، المتبعين الظن وما تهوى الأنفس، المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله، مستحقون للذم والعقاب. وهذا باب واسع اللي هو الاختلاف ده، فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين. تاني، فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين. يا هيئة شرعية، يا دعوة سلفية، يا جماعة إسلامية، يا إخوان مسلمين، يا حركات إسلامية، اخترتم وهذا حقكم في اجتهاد مسموح به في تقدير المصلحة والمفسدة والأفضل، أرجوكم ثم أرجوكم عليكم بالاعتصام بالجماعة والائتلاف، فإنه من أصول الدين. فاجتمعوا في ائتلاف الحركات والهيئات الإسلامية واعملوا بالأغلبية تصويت على الاثنين اللي اخترتوهم فرادا، لعل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين. ختمنا الحلقة، لكن يبقى معنا لقاء آخر في ارحموا من في الأرض، نداء إلى عموم الأمة إن كتب الله في العمر بقية، ونداء إلى التجار الذين استخدموا غلاء الأسعار لتحويل حياة البؤساء إلى جحيم أكثر مما هم فيه. ولكن بقيت كلمة أخيرة: نحن لم ننسى الشيخ حازم في نصرته في قضيته، فوالله عندي يقين أنه صادق، ولم ننسى أخانا خيرت في نصرته في قضيته وأوراقه سليمة كما قالت المحكمة العسكرية، وإخواننا الذين يقفون عند الدفاع، نسأل الله عز وجل أن يحمي دماءهم وأن يعصمهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله.